الصف السادس الأساسي، مادة العلوم للفصل الثاني، الوحدة الثانية، رقم الدرس الرابع، بعنوان ساكن ومتحرك، تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة مايا حسن. لنبدأ بالكلمات المفتاحية: الجسم المتحرك، الجسم المرجع، السرعة الوسطى، والسرعة اللحظية. لنبدأ باستفسار صغير: في مدينة الألعاب عندما ألعب في القلابة أضع حزام الأمان حفاظا على سلامتي. أخبرني صديقي وهو يراقبني من الأسفل أني أدور. كيف حدث ذلك وأنا لم أتحرك من مكاني في المقعد؟ لنجرب. لإجراء التجربة نحتاج إلى كرة، إلى طاولة، وإلى مكعب معدني. خطوات تنفيذ التجربة: نقف أمام الطاولة ونضع الكرة على سطحها، ثم نضع بجانبها مكعبا معدنيا. ندحرج الكرة على سطح الطاولة مسافة ما. نقارن بين النتائج ونختار الإجابة الصحيحة. المكعب هو جسم ساكن أم متحرك بالنسبة للطاولة؟ المكعب طبعا هو جسم ساكن بالنسبة للطاولة. الكرة المتدحرجة هي ساكنة أم متحركة بالنسبة للمكعب؟ الكرة المتدحرجة هي متحركة بالنسبة للمكعب. الكرة المتدحرجة جسم يتغير أم لا يتغير موقعه بالنسبة للمكعب؟ الكرة المتدحرجة جسم يتغير موقعه بالنسبة للمكعب. ثبات المكعب يساعد أم لا يساعد على وصف حركة الكرة؟ ثبات المكعب يساعد على وصف حركة الكرة. المكعب الساكن يعد أم لا يعد الجسم المرجع بالنسبة للكرة المتحركة؟ عفواً، المكعب الساكن يعد أم لا يعد الجسم المرجع بالنسبة للكرة المتحركة؟ المكعب الساكن هو الجسم المرجع بالنسبة للكرة المتحركة. تحديد الحركة والسكون لجسم ما يتعلق أم لا يتعلق بالجسم المرجع؟ تحديد الحركة والسكون لجسم ما يتعلق بالجسم المرجع. وكلمة المرجع تعني هو وجود شيء نعود إليه أو نرجع إليه لوصف شيء آخر. نستنتج: الجسم المتحرك هو جسم يتغير موضعه بالنسبة إلى جسم آخر ساكن بمرور الزمن. أما الجسم المرجع هو جسم يستخدم لوصف حركة جسم آخر. الحركة والسكون لجسم ما مفهومان نسبيان يتعلقان بجسم المرجع. نشاط: مجد وهاني طالبان جالسان داخل الحافلة المتحركة. تميم يتحرك داخل الحافلة. لانا تنتظر على الرصيف مرور الحافلة لتعبر الشارع بأمان. ألاحظ الجدول الآتي ثم نختار الحالة الصح الحركية الصحيحة. بالنسبة لسائق الحافلة، هل مجد وهاني هم في سكون أم في حركة؟ نتذكر أن مجد وهاني هم طالبان جالسان داخل الحافلة المتحركة، وبالتالي بالنسبة لسائق الحافلة الذي هو ساكن أيضا، مجد وهاني في حالة سكون. أما تميم، هل هو في حالة سكون وحركة أم حركة؟ نتذكر أن تميم يتحرك داخل الحافلة، وبالتالي تميم هو في حالة حركة بالنسبة لسائق الحافلة. أما لانا، هل هي في حالة سكون أم حركة بالنسبة لسائق الحافلة؟ لانا أيضا في حالة سكون بالنسبة لسائق الحافلة. بالنسبة للأرض، هل مجد وهاني في حالة سكون أم حركة؟ مجد وهاني هم في حالة حركة لأنهما جالسان في حافلة تتحرك. تميم، هل هو في حالة سكون أم حركة؟ تميم هو في حالة حركة بالنسبة للأرض. أما لانا، هل هي في حالة سكون أم حركة بالنسبة للأرض؟ نتذكر أن لانا تنتظر، وبالتالي لانا في حالة سكون بالنسبة للأرض. لنتواصل شفويا. أتواصل أنا وزميلي: بيتي وبيت صديقي أيمن في الشارع ذاته وعلى الرصيف ذاته وفي جهتين مختلفتين. علما أن بيتي أبعد من بيته. خرج أيمن من بيته الساعة 7:20 صباحا، وخرجت من بيتي في الساعة 7:10 صباحا. أصل أنا وصديقي أيمن إلى المدرسة في التوقيت ذاته في الساعة 7:30 صباحا. فأنا كان لحركتي شكل مسار معين، جهة الحركة كانت بجهة، أما صديقي أيمن كانت بجهة مختلفة. بالنسبة للمسافة التي قطعتها هي 1800 متر. الزمن الذي مشيته هو 20 بما أنني خرجت من بيتي الساعة 7:10 صباحا. بالنسبة لنحاول تحويل الزمن من الدقيقة إلى الثانية، نضربها ب60، أي أنني مشيت 1200 ثانية. أما بالنسبة لصديقي أيمن فهو اتخذ مسار حركته خط معين، بالنسبة لجهة حركته كانت من جهة أخرى. المسافة التي قطعها هي 1200 متر، أما بالنسبة للزمن فهو 10 دقائق، وعندما نحولها إلى الثانية فهو مشى 600 ثانية. أما بالنسبة للسرعة فلنحاول حساب السرعة، وذلك بتقسيم المسافة إلى الزمن. أنا مشيت 1800 متر على الزمن وهو 1200 ثانية، وبالتالي بتقسيم المسافة إلى الزمن الذي قطعته فسرعتي كانت 1.5 متر بالثانية. أما بالنسبة لصديقي أيمن فعندما أقسم المسافة وهي 1200 متر على الزمن وهو 600 ثانية، السرعة هي 2 متر بالثانية، وبالتالي من كان الأسرع في الوصول؟ كان الأسرع في الوصول صديقي أيمن، حيث أن صديقي أيمن خرج من منزله الساعة 7:20 وأنا خرجت الساعة 7:10، رغم أنني قطعت مسافة أطول، ولكنه كان الأسرع في الوصول، فهو أخذ منه زمن 10 دقائق، أما أنا 20 دقيقة. نستنتج يتعلق وصف حركة الأجسام بثلاث عوامل، هي الجهة، المسافة، والسرعة. لنقوم بهذا النشاط نحتاج إلى شريط متري، شريط لاصق، وميقاتية. ميقاتية أي مثل الساعة التي تسجل الزمن. لخطوات تنفيذ النشاط، أولا أحدد باستخدام الشريط اللاصق خط البداية وخط النهاية على الأرض لمسافة 30 مترا بينهما. ثانيا أقسم المسافة إلى 3 أقسام متساوية باستخدام الشريط اللاصق. ثالثا أرقد في 10 الأمتار الأولى. رابعا أطلب من زميلي حساب الوقت اللازم للوصول إلى الشريط الأول باستخدام الميقاتية. خامسا أهرول باتجاه النقطة الثانية وأكرر الخطوة الرابعة، أي أطلب من زميلي حساب الوقت اللازم للوصول إلى الشريط الثاني. سادسا أمشي ببطء في 10 الأمتار الثالثة وأكرر الخطوة الرابعة، أي أعيد طلب من زميلي حساب الوقت اللازم للوصول إلى الشريط الثالث باستخدام الميقاتية. ثم أسجل المسافة، الزمن، والسرعة. في المرحلة الأولى قمت بالركض، وبالتالي الزمن التي مشيت فيه هو كان الأسرع، وكانت السرعة عالية، المسافة كانت 10 أمتار. لنتخيل أننا قمنا بالركض وبالتالي الزمن كان قصير. أما بالمرحلة الثانية قمت بالهرولة وبالتالي مشيت بمسافة نفسها، ولكن الزمن كان أطول بسبب أن السرعة كانت أخف من المرحلة الأولى. بالنسبة للمرحلة الثالثة المسافة التي قطعتها هي 10 أمتار أيضا، الزمن كان الأطول بينهما لأنني كنت أمشي ببطء. وبالتالي إذا مشيت بسرعة أكثر للمسافة نفسها سأقطع هذه المسافة بزمن أقصر، وهذا ما كان تحدثنا عنه حين قمنا بالنشاط بيني وبين زميلي. لذلك نستنتج أن السرعة اللحظية هي السرعة عند لحظة معينة. السرعة الوسطى هي المسافة المقطوعة كاملة على الزمن اللازم لقطعها. تقيس السرعة الوسطى تغير المسافة في زمن كبير، أما السرعة اللحظية تقيس تغير المسافة في زمن صغير. نشاط: قطعت حافلة مسافة 100 كيلومتر بسرعة وسطى 50 كيلومتر بالساعة بين محافظتي دمشق ودرعا. أحسب الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة. لكي نقوم بحساب هذا النشاط، سنعود إلى المعادلة التي تقول أن السرعة تساوي المسافة على الزمن. المسافة التي قطعتها الحافلة هي 100 كيلومتر، والسرعة هي 50 كيلومتر بالساعة. وبالتالي بحساب بسيط نقوم بحساب الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة. نقسم 100 على 50، بالتالي الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة هي 2 ساعة، حيث أن السرعة التي أعطونا إياها بالمسألة هي 50 كيلومتر بالساعة، والمسافة هي 100 كيلومتر، وبالتالي الزمن الناتج سوف يكون بالساعة. وفي حال أردنا التحويل من كيلومتر إلى متر نستطيع ذلك، وإذا أردنا التحويل من ساعة إلى ثانية أم دقيقة نستطيع ذلك، ولكن المعطيات هي كيلومتر وساعة، وبالتالي استغرقت الحافلة ساعتين. لدي الآن أمامي مخطط بياني. في المخطط البياني هو عبارة عن تقاطع خطين. المستقيم الأول هو يمثل الزمن بالثانية، والمستقيم الثاني العمود على المستقيم الأول يمثل المسافة بالمتر. ثم يوجد لدينا جدول يوضح المسافة والزمن. حينما تكون المسافة 100 متر والزمن 5 ثانية، وبحساب بسيط نستطيع أن نعلم السرعة وهي 100 على 5، وبالتالي هي 20 متر بالثانية. حينما تكون المسافة 200 متر والزمن 10 ثانية، وبحساب بسيط نستطيع أن نوضح السرعة وهي 20 متر بالثانية. حينما تكون المسافة 300 متر والزمن 15 ثانية، نستطيع أيضا حساب السرعة. الخط البياني يمكننا من معرفة موقع الجسم وسرعته في زمن معين، حيث في هذا المخطط البياني فرضا لدينا الزمن هو 10 ثانية، ونريد أن نعلم ما هي المسافة التي قطعت، فنستطيع أن نرسم عمود على الزمن وعلى مستقيم الزمن، ثم يتقاطع هذا العمود مع مستقيم المسافة بالمتر، ولكننا أيضا نستطيع حساب ذلك من خلال المعادلة التي قمت بالحديث عنها مسبقا، وهي السرعة تساوي المسافة على الزمن. نفكر، هل هنالك عوامل تؤثر في سرعة حركة الأجسام؟ يوجد لدينا صورة، هو عبارة عن مظلي يقوم بالهبوط على الأرض من خلال المظلي، ويوجد لدينا العديد من الأسئلة سنقوم بالإجابة عنها. هل هبوط المظلي سببه الجاذبية الأرضية أم مقاومة الهواء؟ هبوط المظلي سببه الجاذبية الأرضية. هل كتلة الجسم تؤثر أم لا تؤثر في سرعة هبوط المظلي؟ كتلة الجسم تؤثر في سرعة هبوط المظلي. كلما زادت كتلة الجسم زادت أم نقصت سرعة سقوطه؟ كلما زادت كتلة الجسم زادت سرعة سقوطه. فحينما لنتخيل أن لدينا كرة من الحديد ولدينا كرة من القطن، وقمنا بإسقاطهما من بناية من الطابع الخامس، سنلاحظ أن كرة الحديد ستسقط بسرعة أكبر بسبب وزنها، وهذا ما يؤكد أن كتلة الجسم تؤثر في سرعة هبوط المظلي، وتؤثر أيضا في سرعة هبوط كرة الحديد. وكلما زادت كتلة الجسم زادت سرعة سقوطه. من القوى المعاكسة لاتجاه هبوط المظلي، هل هي مقاومة الهواء أم ثقل المظلي؟ من القوى المعاكسة هي مقاومة الهواء، حيث حينما المظلي يسقط على الأرض فتوجد قوى تسحبه إلى الأسفل وهي الجاذبية الأرضية، ويوجد قوى تؤثر فيه من الأعلى وهي مقاومة الهواء ستقوم بسحبه نحو الأعلى. فتح المظلة هل يزيد أم ينقص من مقاومة الهواء؟ فتح المظلة يزيد من مقاومة الهواء. نستنتج أنه يؤثر في سرعة جسم ما عدة قوى كالجاذبية الأرضية التي تسحب الجسم نحو الأسفل، ومقاومة الهواء المؤثرة فيه والتي تسحب الجسم نحو الأعلى. نشاط: إذا دفعنا طاولة خشب وطاولة بلاستيك لهما الحجم نفسه والقوى نفسها على سطح أفقي، أيهما تتحرك بسرعة أكبر؟ أفسر إجابتي. إذا قمنا بإسقاط الطاولة الخشب وطاولة البلاستيك، فالتي تتحرك أسرع هي الطاولة التي تمتلك الكتلة الأكبر. لنقول ما تعلمنا: الجسم المتحرك هو جسم يتغير موضعه بالنسبة إلى جسم آخر ساكن بمرور الزمن. أما الجسم المرجع هو جسم يستخدم لوصف حركة جسم آخر. الحركة والسكون جسم مفهومان نسبيان يتعلقان بجسم المرجع. يتعلق وصف حركة الأجسام بالجهة أولاً، المسافة ثانياً، والسرعة ثالثاً. السرعة اللحظية هي السرعة عند لحظة معينة وتمثل المسافة المقطوعة في زمن صغير جداً. السرعة الوسطى هي حاصل قسمة المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك على الزمن اللازم لقطعها. تتساوى السرعتان اللحظية والوسطى عندما تكون سرعة المتحرك ثابتة. لنأخذ مثال على ذلك سيوضح لكم هذا المصطلح السرعة اللحظية والسرعة الوسطى. لنتخيل مثلا أن هنالك سيارة تقطع المسافة من دمشق إلى حمص. هذه السيارة تقطع مسافة عدد معين من الكيلومترات، لنفترض أنها تقطع مسافة 20 كيلومتر، وهذا رقم تخيلي. السيارة تتحرك بسرعات مختلفة، ففي الساعة الأولى كان السائق متحمس وكانت سرعته كبيرة، وبالتالي في هذه السرعة كانت كبيرة، ولكن في الساعة الثانية مل السائق وبالتالي كانت سرعته قليلة. وبالتالي حينما نقوم بحساب السرعة اللحظية، فالسرعة اللحظية في هذه الثانية نتخيل أن السائق كان يمشي بسرعة 100 كيلومتر بالساعة في هذه اللحظة، أي في اللحظة الدقيقة 45 من رحلته. ولكن حينما نقوم بحساب السرعة الوسطى، فنحن نقوم بتقسيم المسافة الكاملة التي قطعها السائق من دمشق إلى حمص، ثم نقوم بتقسيمها على الزمن. أما السرعة اللحظية فحينما نقول أن هذا السائق في اللحظة 45 ودقيقة كان يمشي بسرعة 100 على هذا الطريق، أي أنه في هذا اللحظة كانت سرعته هكذا. أما السرعة الوسطى فهي كناتج كامل تقسيم المسافة على الزمن. للملاحظة التي تعلمناها أيضا، الخط البياني يمكن من معرفة موقع جسم وسرعته في زمن معين. يؤثر في سرعة جسم ما عدة قوى كالجاذبية الأرضية ومقاومة الهواء المؤثرة فيه وقوى أخرى. لنفكر: لماذا توضع شاخصات مرورية على الطرقات تحدد السرعة المسموحة لكل وسيلة نقل؟ هذا ما كنا بالحديث عنه مسبقا، أن السائق كان يمشي بسرعة 100 أو بسرعة 80 أو بسرعة 60. هذه الشاخصات المرورية تحدد السرعة، ولذلك درءا للأرواح لكي يلتزم السائق بسرعة معينة. لنختبر معلوماتنا، أولا نختار الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية. من القوى التي لا تؤثر على سرعة السيارة هي: أولا قوى مقاومة الهواء، ثانيا قوى الاحتكاك، ثالثا القوى المغناطيسية. القوى المغناطيسية لا تؤثر، لا يوجد قوى مغناطيسية في الطريق. ثانيا أحتاج إلى وصف حركة جسم ما إلى كل ما يأتي عدا قيمة السرعة، جهة تحركه وثقله. لا نحتاج إلى الثقل، وبالتالي الجواب هو ثقله. ثالثا، أنت جالس على قارب في رحلتك إلى جزيرة رواد، فأنت بالنسبة إلى القارب لا تتحرك لأن موضعك بالنسبة إلى القارب لم يتغير أولا، ثانيا موضعك بالنسبة إلى القارب تغير، ثالثا القارب لا يتحرك. قارب يتحرك، هذا جواب أكيد، القارب يتحرك، وبالتالي الجواب أنك أنت بالنسبة إلى القارب لا تتحرك لأن موضعك بالنسبة إلى القارب لم يتغير، فأنت جالس عليه. ثانيا، نملأ الفراغات التالية. الجسم الساكن الذي يستخدم لوصف حركة جسم آخر هو الجسم المرجعي. ثانيا، الحركة والسكون مفهومان نسبيان، قلنا ذلك مسبقا، لأن ذلك يتغير حسب الجسم المرجعي. ثالثا، وصف حركة الجسم يتعلق به أولا جهة الحركة، ثانيا المسافة، ثالثا السرعة. أربعة، تقيس السرعة اللحظية تغير المسافة في زمن معين، وهذا ما قمنا بذكره سابقا. نتذكر دائما مثال السيارة. يوجد الآن ورقة عمل عن الوحدة الثانية، سنقوم بمحاولة حلها. أولا نختار الإجابة الصحيحة مما يأتي. يوجد شكل أمامي يعبر عن ذرة كبيرة، هي كرة كبيرة لونها مختلف عن الكرة الثانية الصغيرة، وبالتالي يوجد لنقول ذرتان مختلفتان. يعبر الشكل هذا إما عن H2O، وهذا خطأ بسبب H2O تحتوي ثلاث ذرات وهنا لدينا ذرتين. الجواب الثاني CO2 أي ثنائي أكسيد الكربون، وأيضا جواب خاطئ لأنه يحتوي ثلاث ذرات، اثنان أكسجين والثالث كربون. أما الجواب الأخير NaCl أي كلورو الصوديوم، وهذا هو الجواب الصحيح لأن الشكل الموجود أمامي هو عبارة عن ذرتين وليس ثلاث. ثانيا، أي مما يأتي يعد صحيحا بالنسبة إلى القانون حفظ الكتلة. أولا الكتلة تفنى، ثانيا الكتلة تستحدث، ثالثا الكتلة لا تفنى ولا تستحدث، وهذا ما ذكرناه سابقا، أي الكتلة لا تفنى ولا تستحدث. ثالثا، تحليل الماء إلى غازي الهيدروجين والأكسجين، هل هو تغير فيزيائي أم تغير كيميائي أم لا يوجد تغير؟ هو بالطبع تغير كيميائي، حيث أن قمنا بفصل الماء H2O أي ماء إلى غازي هيدروجين وأكسجين، وبالتالي ما نتج هو مختلف تركيبه عن ما سبق، وبالتالي التغير هذا هو تغير كيميائي. ثانيا، لنجيب عن السؤالين التاليين. تتحرك سيارة بسرعة متوسطة هي 60 كيلومتر بالساعة، أوجد المسافة التي تقطعها السيارة في 3 ساعات. نعود إلى قانون السرعة وهو عبارة عن المسافة على الزمن. السرعة هي 60 كيلومتر، المسافة نريد حسابها، والزمن هو 3 ساعات. من خلال القانون نستطيع أن نقول أن المسافة تساوي 60 ضرب 3 أي تساوي 180 كيلومتر، وبالتالي السيارة تتحرك بسرعة 60 ومسافة 180. السؤال الثاني، أكمل راكب دراجة رحلة بمسافة 100 كيلومتر في 5 ساعات، وبالتالي ما هي سرعته المتوسطة؟ السرعة المتوسطة تساوي المسافة على الزمن، المسافة هي 100 كيلومتر على 5 ساعات، وبالتالي 100 على 5 أي 20 كيلومتر بالساعة، وهي سرعته المتوسطة.